أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين النقطة السابعة والأخيرة فرعان ذكرهما المحقق الكركي أفاد المحقق الكركي بعدما أفتى بأن الثمن المعزول لو تلف يكون من مال البائع وليس من مال المشتري وهذه هي ثمرة العزل فرعي يعني أفاد بعد كذا وكذا فرعي الفرع الأول إجبار الحاكم الظالم إجبار الظالم بدفع حصة الشريك كما إذا كان هناك مال مشترك بين شخصين كألف دينار مشترك بين زيد وعمر على سبيل الإشاعة لكل منهما النصف فقام الظالم بإجبار من في يده المال وهو زيد على دفع حصة عمرو فقال له ادفع 500 درهم التي لعمرو وإلا قتلته فقام زيد خائفا بدفع 500 درهم للظالم فهل ينسحب الحكم الذي ذكرناه في تلف الثمن المعزول إلى هذا الفار فتكون هذه 500 درهم المدفوعة للظالم من مال عمرو الذي أجبر الظالم على دفع ماله أو تكون هذه 500 درهم مشتركة بين الشريكين 250 على زيد و250 على عمرو فهنا ذكر المحقق الحل الكركي أن في الانسحاب تردد فلا نحرز أن 500 درهم المدفوعة تكون بتمامها على عام، فلا ينسحب الحكم الذي ذكرناه في مسألتنا لفرض ما لو أجبر الظالم أحد الشريكين على دفع حصة شريكه الآخر. إن شاء الله غير واضح. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، وش الربط بعد من باب الشيء بالشيء يذكر؟ احنا مسألتنا مولاي ما هي؟ مسألتنا عن أحسنتم، عن امتناع البائع عن قبول الثمن. فماذا يصنع المشتري؟ ذكر المصنف أن المشتري إذا لم يصل إلى الحاكم ولا إلى عموم المؤمنين عزل المال، فإذا عزله يكون تلفه على البائع. هنا المحقق الكركي يفكر، قال لابد أن أبتكر ابتكار جديد، لازم أجدد في الفقه. فقال لأذكر فرعين وإن لم يكونا مرتبطين بمسألة الثمن، لكن النكتة واحدة والفكرة واحدة. الفرع الأول، لو كان مال مشترك بين شخصين، تمام، وأجبر الظالم أحد الشريكين على دفع حصة شريكة، هل يكون هذا المال المدفوع على من قصده الظالم وهو عام فيكون التلف على عام أو على الإثم؟ هسه ويش الرابط ما ويش الرابط؟ بعد هذه وظيفة الفقهاء تفريع. لذلك كيف يكون الواحد مو بس خبير، فقيه، يرد الأصول، يفرع من الأصول و
ماذا؟ للتفريع
لمناسبة. إيه؟ نعم، لأي مناسبة، ولا مناسبة تافهة مثلا، المهم أنه يعني في مناسبة أنت تراها تافهة هو يراها وجيهة، وإلا لما ذكرها المصنف تبعا للكراكي. إذن الفقيه هو الذي يفرع على الأصول ويرد الفروع إلى الأصول. فأراد الكركي أن يبين لك ولي ولغيرنا فقاهته، ولذلك انبهر الشيخ الأعظم من فقاهته، قال إذن سأذكر كلامه في المقام ولو من باب الإس تطراد. واضح الآن بعد الفكرة صارت يمك الفكرة واضحة بعد. لا تقول ما ربط الزيت بالسم وما ربط هذين الفرعين بمسألتنا، إن شاء الله غير واضح. خوف الفرع الثاني، الفرع الثاني ما إذا تسلط الظالم بنفسه وأخذ حصة عمرو، فقام وأخذ 500 درهم قاصدا أنها نصيب عمرو، فهل تكون هذه 500 درهم على عمرين أو بين الاثنين؟ وهنا أيضا ذكر الكركي بأن المتجه عدم الانسحاب، عدم الانسحاب يعني الحكم الذي ذكرناه هنا لا ينسحب لهذا الفرع، فيكون التلف على الاثنين،
وليس خصوص الذي نواه الظالم. ولم أجد، يعني الكركي يقول، ولم أجد من الأصحاب من صرح في هذين الفرعين بالنفي أو الإثبات. إذن فأنا ذكرتهما لإثبات فقاهتي، وأنني ماذا؟ مو لازم تكتبون كل شيء، يعني مو كل شيء، لا، الأشياء التي ترتبط. فأنا ذكرت هذين الفرعين لأجل إثبات الفقاهة، أنه لم يسبقني لهما سابق. واضح؟ نعم، ذكرت ذلك حتى لا تقول بعد ذلك ما الربط. هذا واضح بعد، أن الكركي يقول لم أجد للأصحاب تصريحا، كأنما يريد أن يجدد. واضح الكلام؟ هذان هما الفرعان اللذان ذكرهما الكركي. إذن فالحكم ها هنا لا ينسحب إليهما، من أن التلف يكون على شخص واحد. والمصنف وافق المحقق الكركي فيما أفاده، بل حاول البرهنة والاستدلال على ذلك. أما بالنسبة للفرع الأول، المصنف طبعا قدم الفرع الثاني على الأول، نحن لا، سنمضي على الترتيب. أما بالنسبة للفرع الأول وهو ما إذا أجبر الظالم الشريك على دفع حصة شريكه، فيكون التلف على الاثنين لا على واحد بالخصوص. والدليل على ذلك هو أنه المال مشترك بين الاثنين على الإشاعة، على نحو الإشاعة، فإذا دفع زيد 500 درهم لا موجب لكونها على خصوص عمرو ومن مال عمرو بالخصوص، بل مقتضى الإشاعة أن تكون من مال الاثنين. إن قلت بأن مقتضى لا ضرر ولا ضرار أن لا يقع ضرر على زيد، لأن الظالم أراد نصيب عمرو ولم يرد نصيب الاثنين، فالقول بأن المال المدفوع من الاثنين ضرر على زيد وهو منفي بلا ضرر، وبالتالي تثبت الولاية لزيد على قسمة المال لدفع الضرر عن نفسه. فإذا حدد 500 درهم أنها لعمر تتشخص بأنها لعمر، ويكون التلف من مال عمرو بمقتضى لا ضرر، فتثبت الولاية لزيد على التقسيم ببركة لا ضرر. قلت هذا، إن قلت بأن حديث لا ضرر امتنانية، فلا يجري في مورد يلزم منه الضرر في مورد آخر، فإنه لو ثبتت الولاية لزيد على فرز وتشخيص نصيب عام للزم من ذلك تضرر، تضرر عامر، لأن سيكون التلف كله من ماله، وبالتالي فلا تجري لا ضرر بصالح زيد، لأن جريانها بصالح زيد ينافي جريانها بصالح عام، وبالتالي فلا ولاية لزيد على قسمة المال، فإذا دفع 500 درهم كانت من الاثنين، فتتلف فيتلف النصف على زيد والنصف الآخر على عمرو. ولا يمكننا أن نجري قاعدة لا ضرر إلا إذا أحرزنا إجراء الفقهاء لها، وإلا سيلزم تأسيس فقه جديد. وأما بالنسبة احنا نقول لا، الصحيح انك تستدل بهالطريقة مو بالعكس. لماذا؟ لانه اصلا
لا قاعد يقول شيء ثاني، احنا بغض النظر عن تقديم التأخير
خوش
النتيجة، انا فهمت انه قاعد يقول شيء ثاني، يقول يقول شو اسمه ان لا ضرر توجب ان توجب ان تكون ولاية الدافع للقسمة ان يدفع من نصيبه عشان لا يدخل ضرر على الحسنة، لا نفهم بغض النظر عن ترتيب الاستدلال
لكي يدفع الضرر عن
الشريك عن
لا عن نفسه، ما له معنى عن بعد ذاك، لأنه لأن المال مشاع مو محدد نصيب زايد من نصيب عام،
ما يوجب ولايته على القسمة حيث لا يوجب لا توجب القسمة تضرر شريكه.
إيه هذا رد إن قلت، هذا في رد إن قلت، إن قلت بأن دليل لا ضرر يثبت الولاية لزيد على تقسيم المال، فإذا فرز النصف كان هذا نصيب عام وكان التلف عليه، هنا يقول قلت لكن فيه واضح أن تضرره يعني تضرر زيد إنما يوجب ولاية على القسمة حيث لا يوجب القسمة تضرر شريك وهو عام، والمفروض أنه يتضرر الشريك بهذه القسمة حيث سيكون التلف كله عليه، وقاعدة الضرر امتنانية فلا تجري في مورد خلاف المنة على الآخر. خب السكوت لا ما يهدن هنا، هنا يعني يمكن انه الله اعلم اعم تأم لا باس. واما واما بالنسبه للفرع الثاني فانه لا دليل، فهذا او فهو اوضح على ان المال يكون من الاثنين وليس خصوص عام، وذلك لعدم الدليل على ان نية الظالم مؤثرة في تشخيص مال عمرو، فمجرد نية الظالم أن يأخذ 500 التي لعمرو لا توجب أن يكون المال المأخوذ من مال عمران، إذ لا آية ولا رواية دلت على أن نية الظالم كافية في تشخيص نصيب عم حتى يكون التلف عليه، إذ لا ولاية للظالم، إنما الولاية للفقيه وليس للظالم. إن قلت بأن دليل الضرار كاف لدفع الضرر عن زيد الذي لم يقصده ولم ينوه الظالم، فإنه لو قلنا بكون المال الذي أخذه الظالم على الاثنين حتى الذي لم يقصده الظالم وهو زيد للزم الضرر على زيد، فلا بد أن نقول بالولاية للحاكم. قلت بأن الضرر واقع على الإثم نيني وليس على خصوص زيد، فيعم عمرا، وبالتالي فلا تجري قاعدة لا ضرر بصالح زيد، لأن إجراءها بصالح زيد ينافي إجراءها بصالح عمرا. وبناء على ذلك يكون ما يأخذه الظالم من المال مشتركا بين الاثنين، فالنصف على عمرو والنصف الآخر على زيد، ولا ولاية للظالم على التعيين وأن المأخوذ لخصوص عمرو. وهذا نظير ما إذا أخذ الظالم من المديون مقدار الدين، الذي لعمرو فأخذ من زيد المديون 500 درهم بنية أنها هي دين من؟ عمرو، فمجرد نية الظالم لا تشخص أن ما أخذه هو دين عمرو، بل يكون من مالي زيد، إذ لا ولاية للظالم على التعيين. تم الكلام في هذه النقطة. إيه نعم، لأنه مو مال مشخص في الذمة، واضح. فتحصل إذن أن المحقق الكركي تردد بل استوجه عدم انسحاب ما ذكرناه في المسألة لهذين الفرعين، فيكون التلف على الاثنين، وقبل منه المصنف ذلك وحاول أن يستدل له. طبق مولاي. ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم، يعني بعدما أفتى بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، خب، أن في انسحاب هذا الحكم، هذا الفرع الأول، في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك وهو عمرو ولا يتلف منهما تردداً، تردد الكركي. الآن الفرع الثاني، ومثله ما لو تسلط الظالم، ما أجبر زيد، لا، الظالم هو الذي أخذ المال، تسلط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك 500 درهم بنية أنها لعمر. لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات، مع أن الضرر هنا قائم. الضرر قائم على من؟ على زيد. والمتجه عدم الانسحاب، عدم انسحاب الحكم هنا إلى هذين الفرعين، انتهى. وحكي نحو هذا نحوه عنه في حاشية الإرشاد، صاحب الجواهر حكى عن الكركي ذلك أيضا في حاشيته على الإرشاد، من دون فتوى، من دون الجزم بعدم الانسحاب كما هنا في جامع المقاصد جزم بعدم الانسحاب. أقول من القائل؟ مصنف، واضح. خب، قدم الفرع الثاني على الأول لأنه أسهل، إذ واضح أن نية الظالم ما توجب التشخص والتعين، لذلك قدمه، لكن نحن مضينا على الترتيب. أقول أما الفرع الثاني وهو إذا الظالم نوى وتسلط ونوى أن هذا المال المأخوذ لعام، يقول مصنف هذا المقدمة الأولى، فلا وجه لإلحاق بما نحن فيه، وأن يكون التلف على من عزل ماله وهو عمرو، فلا وجه لإلحاق بما نحن فيه وهو من عزل ماله. إن قلت دليل لا ضرر، قلت إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضي بتأثير نية الظالم في التعيين، فإذا أخذ الظالم جزءا خارجيا من المشاع، أخذ 500 درهم، فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم وهو عمرو دون الشريك وهو زيد لا وجه له، إذن يكون على اثنين ليس على واحد دون الآخر، وهذا لنظير كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين 500 درهم ونوى أنها عن الدائم ومال الدائم وهو عام، هذا ما يكفي، كما لو أخذ الظالم من المديون وهو زيد مقدار الدين مثلا 500 درهم بنية أن هذا المأخوذ مال عام، لا يكون على من؟ على زيد وليس على عمرو. لماذا ما يكون على الاثنين؟ لأن هنا في الذمة، لأنه مال خارجي. وأما الفرع الأول وهو ما إذا أجبر الظالم أحد الشريكين وهو زيد على دفع نصيب عمرو، فيمكن أن يقال بأن الشريك لما كان في معرض التضرر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة، يعني زيد لما كان في مقام الضرر جعل له الشارع ببركة لا ضرر الولاية على قسمة المال، فإذا قسم صار الضرر كله على من؟ على عمرو. لكن هذا الذي قلنا، إن قلت هذا قلت المقدمة الأولى ما ذكرها، نحن قلنا المقتضي موجود لكون المال على الاثنين لأن المال مشاع بينهما، لكن في أن تضرره يعني تضرر زيد إنما يوجب ولاية زيد على قسمة المال، حيث لا توجب القسمة تضرر الشريك الآخر وهو عمرو، وإلا إذا سيتضرر عمرو لا ولاية لزيد، بأن لا يكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة كما في الفار، أن بمجرد يقسم المال الظالم خلاص أخذ المال وتلف على عمرو، وإلا فلا ترجيح لأحد الضررين. لماذا نقدم الضرر الذي على عمرو على ضرر زيد؟ بل نجعل الضرر على الاثنين. مع أن التمسك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه من دون انجبار بعمل بعض الأصحاب يؤسس فقها جديدا، إذا ما نقدر نتمسك بلا ضرر في هذين الفرعين لأنه سيلزم من تأسيس فقه جديد، حيث لم يفتي أحد من الأصحاب في هذين الفرعين بشيء، لم نقف على فتوى لهما بالنفي أو الإثبات، بات أول من طرح هذين الفرعين الكركي، واضح. المسألة السادسة بعدين جزاكم الله خير، واللي في المسالك ما شفناه مولاي.
المسألة سالك راجعت داخل نفس العبارة.
إيه الآن الآن حصحص الحق. أنا مراجعة طبعا، لكن بعد حطيت قلت أريد أنتم بأنفسكم تباوعوا. إيه أصلا هو في الشهيد الثاني بس ذكر الفتوى، ما جاب لا دليل ولا شيء ولا حاجة، كلها في سطر شرح عبارة. أحسنتم، لكن ما حد يجاوب. نحط صاحبك كأنه ما يسمع. خوب إيه. المسألة السادسة، صحيح مولاي، المسألة السادسة: والكلام فيها في نقطتين. النقطة الأولى: الأدلة على عدم جواز تأجيل الدين بزيادة. أفاد المصنف بأنه لا يجوز تأجيل الثمن الحال بزيادة، أو الدين الحال بزيادة، كأن يقول المشتري أمهلني في دفع هذا الدين، هذا الثمن الحال شهرا وأزيدك درهما، أو يقول المدين للدائن أمهلني شهرا إضافيا وأزيدك درهما. واستدل لذلك بعدة أدلة. الدليل الأول: الإجماع الذي يظهر من كلام صاحب الحدائق. يا سيد فاضل أريد قرن أكيد بينك وبين صاحب الحدائق، تقترنان متى ما سمعت تقول أنا، متى ما ذكر صاحب الحدائق تقول صار قرن أكيد بينك وبينه. هذا السيد يقول هنيئا الحمد لله: حيث ادعاه صاحب الحدائق فقال. أنقل لك نص كلام صاحب الحدائق. المسألة الخامسة: لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها، ويجوز تعجيلها بنقصان منها، إلى أن قال: وعليه ظاهر اتفاق الأصحاب رضوان الله عليهم. فيدعي قيام الإجماع ظاهرا على عدم جواز التأخير بزيادة، وكذلك صرح بالإجماع بعض الأعلام كابن إدريس حيث قال: ولا يجوز تأخير الثمن، الثمن حل الآن، عن وقت وجوبه بزيادة فيه، ولا بأس بتعجيله بنقصان شيء من، بغير خلاف بين أصحابنا. إذن فالإجماع المدعى من صاحب الحدائق ومن ابن رئيس على عدم جواز الطلب التأجيل للثمن أو للدين بزيادة هو الدليل. فالإجماع الكذا كذا هو الدليل. الدليل الثاني: العمومات، كقوله تعالى: وحرم الربا. بدعوى أن حقيقة الربا عبارة عن جعل الزيادة في مقابل الإمهال وتأخير المطالبة إلى أجل معين. وهذا ما عليه العرف، فإن العرف لا يفرق بين طلب التأجيل مع الزيادة من أول عقد القرض وبين طلب التأجيل مع الزيادة بعد حصول العقد. فكما أنه لو أقرض شخص آخر 10 دراهم ب12 درهم لشهر يعتبر ربا، كذلك إذا أقرضه 10 ب10 لشهر ولما حل الشهر قال أمهلني شهرا أزيدك درهما، فصار 10 مقابل 11. إذن فلا فرق بين أن تكون الزيادة من أول العقد أو بعد صدور العقد، فالكل بنظر العرف يعتبر ربا ويشمله عموم وحرم الربا. إن شاء الله واضح. هذا الدليل الثاني يا مولاي الجليل، طبق الآن ثم الدليل الثالث بنكمل إن شاء الله، لا تكترث كثيرا. مسألة الآن، النقطة الأولى الأدلة على أنه لا يجوز تأجيل الدين بزيادة أو تأجيل الثمن بزيادة. يقول الدليل الأول الإجماع، لا خلاف على الظاهر من الحدائق حيث قال وعليه ظاهر اتفاق الأصحاب المصرح به في غيره كتصريح ابن إدريس حيث قال بغير خلاف بين أصحابنا في عدم جواز تأجيل الثمن الحال، بل مو فقط الثمن بل مطلق الدين، يعني سواء كانت المعاملة بيع أم كانت المعاملة قرض لا فرق، إذا حال لا يجوز تأجيله بزيادة. لماذا؟ لأنه هذا الدليل الأول خلصنا منه، الآن جينا الدليل الثاني، لأنه ربا فيشمل عموم وحرم الربا. كيف يكون ربا؟ ما دليلك؟ قال العرف ببابك، لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض. المقرض يمهل المقترض شهرا لكن يدفع له زيادة عن القرض درهم أو درهمان أو درهمين، وتأخير المطالبة إلى أجل، فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا، فإن أهل العرف لا يفرقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليها في أول عقد القرض أول المداينة كأن يقرضه 10 ب11 إلى شهرا، وبين أن يتراضيا بعد صدور العقد وبعد حلول الأجل بعد الشهر يعني، وبين أن يتراضيا بعد الشهر إلى تأخيره شهرا آخر بزيادة 1، وهكذا. واضح الكلام؟ بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك. الدليل الثالث، سبب نزول الآية المباركة إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، حيث إن الأخبار الواردة لبيان سبب نزول هذه الآية دلت على على أن هذا الربا الذي حرمه الشارع هو المطالبة بتأخير الأجل الذي حل بزيادة. فكان أهل الجاهلية إذا حل الدين طالبوا الدائن بالإمهال وإعطائه زيادة على ذلك، وكانوا يعتبرونه وكانوا يعتبرون ذلك بيعا، فالقرآن نهى عن ذلك واعتبره ربا. إذن فمورد نزول الآية المباركة هو الإمهال بعد حصول العقد وحلول الأجل. واضح الكلام؟ طبق يا مولاي. بل الظاهر من بعض التفاسير أن صدق الربا على هذا التراضي مسلم في العرف، وأن مورد نزول قول تعالى في مقام الرد على من قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، مورد النزول هو ماذا؟ هو التراضي بعد حلول الدين. هذا كان مورد الربا أصلا الذي عليه أهل الجاهلية. يحل الدين يقولون أجلنا للدائن ونزيدك درهما أو درهمين. فعن مجمع البيان عن ابن عباس أنه كان الرجل من أهل الجاهلية، مو أهل الجارية شيخ عبد الله دير بالك، من أهل الجاهلية، إذا حل دينه على غريمه فطالبه قال المطلوب من ها يعني المدين زدني في الأجل أزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به. فإذا قيل لهم ربا قالوا هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواء، فكما أنه يجوز الزيادة عند البيع تجوز الزيادة عند حلول الأجل، فكلاهما يعتبران بيعا. فذمهم الله وألحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. واضح الكلام؟ إلا أن المشكلة أن هذه الرواية يعني مضافا لضعفها السندي كما ذكر سيدنا الخوئي أنها لم ترد عن المعصوم بل عن ابن عباس حبر الأمة، فلا تصلح للاستدلال بها. إذن إن شاء الله غير واضح. واضح الحمد لله رب العالمين. تتمة الكلام غداً.